الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في يومنا هذا الأحد الرابع والعشرون من رجب لعام 1400 نشرع في كتاب الجنائز، وهو الكتاب الثالث من بلوغ المرام. والجنائز جمع جنازة بفتح الجيم اسم للميت المحمول، وبكسرها اسم للنعش، وقيل العكس، لكن هذا هو الأظهر. وهي مشتقة من جنازة أي سترة. وهذا الباب من مهمات الدين، وينبغي للمسلمين أن يعتنوا به جدا، لأن ما من أحد منا إلا وسيكون مآله إلى هذا الأمر. ولهذا ذكر بعض أهل العلم آدابا في هذا الموطن، نذكر منها بعض ما ذكره العلامة الألباني في كتابه أحكام الجنائز، حيث قال: أولا، ما يجب على المريض. واحد، على المريض أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه، ذلك خير له، لقوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. خرجه مسلم عن صهيب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. خرجه مسلم عن جابر. 2، وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة ربه، لحديث أنس المعروف عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ويشهد لهذا حديث: أنا عند ظن عبدي بي وما تقدم. 3، ومهما اشتد به المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت، لحديث أنس بن مالك في الصحيحين: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، ولا يدعو به قبل أن يأتيه، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وإذا كان عليه حقوق فليؤديها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك، وإلا أوصى لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. 5، ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. متفق عليه. 6، ويجب أن يوصي للأقربين الذين لا يرثون منه، لقوله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الصحيح أن هذه مسألة خلافية بين العلماء، فمنهم من ذهب إلى وجوب الوصية، ومنهم من ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة بآيات الميراث، والذي يظهر أنها منسوخة بآيات الميراث، أو أن الكتاب هنا المراد بها أنه سن وشرع، إذ لا يجب على الإنسان أن يخرج من ماله شيئا على التطوع، وإنما الذي يجب عليه إخراج ما وجب شرعا. 7، وله أن يوصي بالثلث من ماله ولا يجوز زيادة عليه، بل الأفضل أن ينقص. من الحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمرضت مرضا واشفيت منه على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابن لي، أفأوصي بثلث مالي؟ قال: لا. قلت: بالشطر مالي؟ قال: لا. قلت: فثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم على يتكففون الناس. وقال بيده إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال فكان بعد الثلث جائزا. فقال ابن عباس وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. وكلاهما في الصحيح. ثمانية ويشهد له على ذلك ويشهد على ذلك على الوصية رجلين عدلين مسلمين فإن لم يوجد فرجلين من غير المسلمين على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما حسب ما جاء بيانه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولنكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. تسعة أما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي فلا تجوز لأنها منسوخة بآيات الميراث وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان في خطبته بحجة الوداع فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الحديث حسن بمجموع طرقه. عشر ويحرم الإضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث أو يفضل بعضهم على بعض فيه لقوله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه إلى قوله مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاقه الله. الحديث حسن بمجموع طرقه. الحادي عشر والوصية الجائزة باطلة مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. فلو أوصى لقبر أو أوصى لقبة أو أوصى على درس أو على سيد أو نحو ذلك فالوصية باطلة. الثاني عشر ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك والآثار عنهم بما ذكرنا كثيرة تراجع في الأصل منها عن حذيفة قال إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. ولهذا قال النووي في الأذكار ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز ويؤكد العهد بذلك. هذه بعض الآداب التي تتعلق بالمريض. وأما ما يتعلق بمن يحضر المريض فيلقن المحتضر وهي الثالثة عشرة فإذا حضره الموت فعلى من عنده أمور. ألف أن يلقنوه الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. أما قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فهو حديث ثابت عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه وجاء عن عائشة لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله. وأما من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فهو حديث ثابت بشواهده أخرجه الحاكم وفي صالح بن عريب. ويغني عنه حديث عثمان بن عفان من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. باوجيه من يدعو له ولا يقول في حضرته إلا خيرا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض والميت فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون خرجه مسلم عن أم سلمة. الرابع عشر وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه كما يقول بعضهم قال بعضهم لا تقل له قل أشهد أن لا إله إلا الله وإنما قل عنده لا إله إلا الله فتذكره بها وهذا خلاف الأدلة بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض. والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله قال أخال أم عم قال بل خال، فقال فخير لي أقول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الخامس عشر: وأما قراءة سورة ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها وقال أليس الميت امرأ مسلما. وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق فقال حولتم فراشي؟ فقالوا نعم. فنظر إلى أبي سلمة فقال أراه بعلمك؟ قال أنا أمرتهم. فأمر سعيد أن يعاد فراشه. السادس عشر: ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه رجاء أن يسلم. لحديث أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطاع بالقاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، فلما مات قال صلوا على صاحبكم، أخرجه البخاري. ثم ما على الحاضرين بعد الموت. السابع عشر: فإذا قضى وأسلم الروح فعليهم عدة أشياء: ألف وباء أن يغمضوا عينيه ويدعو له. أيضا لحديث أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. جيم أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببردة حبرة دال، وهذا في غير من مات محرما، فإن المحرم لا يغطى رأسه. ووجه لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه الذين أحرم فيهما، ولا تحنطوه، وفي رواية لا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. كلمة الوجه فيها كلام. ها أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وأن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره لأنه ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم. ولذلك قالت عائشة لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه. قال النووي في الأذكار وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون. زايا أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه، فإن لم تفعل وتطوع بذلك بعضهم جاز. وفي ذلك أحاديث ذكرت منها ويقول تراها في الأصل وأنا ذكرتها في كتابي الدر المكنون في أحكام الديون. أربعة: ما يجوز للحاضرين وغيرهم. الثامن عشر: ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيل بين عينيه لتقبيل أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته والبكاء عليه 3 أيام. حديث عائشة رضي الله عنها قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل على المسجد وعمر يكلم الناس فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله بين عينيه ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموت التي عليك فقد متها، وفي رواية لقد مت الموت التي لا تموت بعدها. وحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنهم قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخل علينا بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف: أنت يا رسول الله؟ فقال ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين لتدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. خمسة: ما يجب على أقارب الميت، هو التاسع عشر. ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران: الأول الصبر والرضا بالقدر لقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولحديث أنس بن مالك في الصحيحين: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقالت: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها مثل الموت، فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله إني لم أعرفك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما من مسلم يموت لها ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، لهم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهم الله الجنة وأبويهم بفضل رحمته إياهم. أما ينبغي الاسترجاع وهو قول إن لله وإنا إليه راجعون لحديث أم سلمة: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة عن الزينة كلها حدادا على وفاة ولدها وغيره، وإنما تحد على الزوج 14 و10. ولكن إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء للزوج وقضاء وطره منها فهو أفضل لها، ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير، كما وقع لأم سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري. ما يحرم على أقارب الميت، لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لاجتنابها، وهي النياحة. فيها أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ضرب الخدود وشق الجيوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وحلق الشعر، حديث أبي موسى: أن إني بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. ومما ينهى عنه أيضا نشر الشعر والصياح والعويل والإعلان عن موته في المنابر وغير ذلك من النعي. وأما الإخبار بوفاته فلا بأس بذلك، ويستحب للمخبر أن يأمر الناس بتعجيل دفنه وغير ذلك. ومن علامات حسن الخاتمة قال: ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات استدل بها على حسن الخاتمة كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه، فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له، ويا لها من بشارة: الأول نطقه بالشهادة عند الموت، وفيها حديث تقدم ذكر بعضها. الثانية الموت برشح الجبين، لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه كان أبو خلصان، فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو يعرق بجبينه، فقال: الله أكبر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح. وذكر رحمه الله الموت ليلة الجمعة أو نهارها، والصحيح أن الحديث ضعيف لا يثبت. الرابع الاستشهاد في صحة القتال، لقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخامسة الموت غازيا في سبيل الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. السادس الموت بالطاعون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. السابع الموت بداء البطن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مات بالبطن فهو شهيد. الثامنة والتاسعة الموت بالغرق والهدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، ويدخل فيه أصحاب حوادث السيارات. العاشرة موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة فقال: فما تحوز له عن فراش فما تحوز له عن فراشه فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يجرها ولدها بسرها إلى الجنة. الحادي عشرة والثاني عشر: الموت بالحرق وذات الجنب. وفي أحاديث أشهرها عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن عتيك، مرفوع عن الشهداء سبعة: سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. الثالث عشر: الموت بداء السل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغريق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة. الرابع عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال، المراد غصبه. في أحاديث منها: من قتل دون ماله، وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. الخامس عشر: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. السابع عشر: الموت مرابطة، لحديث سلمان رضي الله عنه: فأجرى عليه عمله الذي كان يعمل ويأمن من الفتان. الثامن عشر: الموت على عمل صالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بما بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدق ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ويجزى عن هذا أيضا، يبعث كل عبد على ما مات عليه. التاسع عشر: من قتله الإمام الجائر لأنه قام إليه فنصحه، لقوله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، أخرجه الحاكم وصححه الخطيب. والفقرة الأخيرة: ثناء الناس عليه. والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين، أقلهم اثنان، من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم، موجب له الجنة. وفيه أحاديث عن أنس رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا، وتتابعت الألسن بالخير، فقالوا: كان ما علمنا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، وتتابعت الألسن بالشر، فقالوا: بئس المرء كان في دين الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر: فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليها خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليها شرا وجبت له النار. الحديث: وإذا اتفق وفاة أحد مع انكساف الشمس أو القمر فلا يدل ذلك على شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. ساق المصنف هذا الحديث لبيان بعض ما يكون عليه المسلم، وهو ذكر هذه من لذات، أي هادمها، وفي رواية هازمها، وفي رواية هادمها بالهاء بالدال، ثلاث روايات: هادم وهازم وهادم. اللذات أي الأمور المرغوبات من الشهوات ونحوها، فإن الإنسان إذا ذكر الموت تنقص حاله وزهد فيها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور من أجل ذكر الموت: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فهذه إحدى الأوجه التي يشرع فيها زيارة المقابر. وقوله أكثر، هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، إلا أنه هنا ليس على الوجوب، وإنما هو على الإرشاد. وفيه أن الموت أعظم مصيبة يمر بها الإنسان، فأي حال يكون عليه الإنسان ثم يأتيه الموت فإنه يحول بينه وبين ما هو فيه من النعيم، أو ما بينه وبين ما هو فيه من البؤس. وقد قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. قال الله عز وجل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، متفق عليه. والعلة في هذا النهي ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، وفي رواية إما مؤمن فلعله يزداد وإما مسرف فلعله يستعتب. فالمؤمن كلما تأخر موته زاد أجره لكثرة صلواته وذكره وقراءته وغير ذلك. فقد جاء أن أخوين كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقتل أحدهما ثم تأخر الآخر بعده سنة، فلما لحق به قالوا هنيئا له لحق بصاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه، أي أن هذا الذي تخلف عاما كان له من الأجر أعظم مما لغيره. ولذلك قلنا لكم قبل بأن الحياة في سبيل الله أفضل من الموت في سبيل الله. نعم إن الشهيد له أجر عظيم، لكن لو أعقبك الله عز وجل بعده مجاهدا باللسان والسنان مصليا صائما قانتا عابدا فهي أجور تضاعف، أجور تضاعف، فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. وفي حديث عبد الله بن بصر قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. قوله عن أنس وأبو حمزة الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم لضر ينزل به، بل عليه أن يصبر لأمر الله عز وجل، فلعل في ذلك كفارة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه مرض شديد فدخل عليه عبد الله بن مسعود فقال يا رسول الله إنك توعك، قال أوعك كما يوعك الرجلان منكم، قال ذلك إن لك أجرين، قال ذلك كذلك. فإن كان لابد متمنيا أي لشدة ما نزل به من البلاء والفتنة فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خير لي خيرا لي، أي ابقني إذا كان في بقائي خير ونفع وزيادة إيمان وعمل صالح، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، أي إذا كانت هناك فتن ستحل بالأمة وربما يحصل النقص الديني، والله المستعان. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. وهذا هو الدرس الأول من كتاب الجنائز.